من حفظ حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم. طيب ما هي الخميصة؟ أحسن، كساء رفيع يلبسه من أشراف العرب. وأيما أفضل، الخميصة بالإنبجانية بدجانة الخميصة؟ ما مناسبة ذكر هذا الحديث عقب الصلاة؟ مناسبة ذكر هذا الحديث في عقب الصلاة؟ أحسنت، فيه قالوا أن الكلام اليسير بعد السلام بين قبل الذكر أن يقرأ الأذكار لا يؤثر، لا يؤثر بذلك. فحين انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أمرا بماذا؟ بإرجاع هذه الخميصة. عند من؟ هل يجوز إهداء الهدية عند الوالد؟ عندك؟ هل يجوز الإنسان أن يبيع الهدية أو يهديها؟ لو أن رجلا أهدى لك كتابا، مثلا رجل أهدى لك كتابا، فهل يجوز لك أن تهدي بهذا الكتاب أو تبيعه؟ تبيع هذا الكتاب؟ إيه؟ أحسنت أحسنت، يجوز لك أن تهديه ويجوز لك أن تبيعه. أما قول عامة الهدية لا تهدى ولا تباع، فأولي ردت خارج منها البعض. عندك يا خالد؟ كيف يجوز لأبي جهم أن يلبس هذه الخميصة بعد أن ردها النبي صلى الله عليه وسلم له؟ يرد الخميصة. نعم، كيف يجوز له يلبسها لأبي جهم؟ كيف النبي ردها؟ لماذا ردها النبي؟ لماذا ردها النبي؟ السلام عليكم. مستغني أنا، كان عنده ملابس كثير. تفضل يا أبو سليمان. أعلام وشغلته عن الصلاة، فكيف جاز لأبي جهم أن يلبسها؟ كيف جاز لأبي جهم أن يلبسها؟ محمد بيجين، كيف يجوز له أن يلبسها حين ردها النبي صلى الله عليه وسلم له؟ طيب كيف إذا كان نهى فكيف غيره يلبسها؟ وحيد أحسنت، ليس معناه أنه ردها لأن يلبسها هو، ليس بدي على أنه يلبسها، لا. ومرت معنا فوائد كثيرة في هذا. قال الشيخ زايد وفقه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: السفر في اللغة قطع المسافة، وشرعا هو مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض. مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض. يقال: قوم سفر وقوم مسافرون، والضرب هو السفر. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فلربما ترى كثيرا من الناس بأخلاق واسعة عالية، وإذا سافرت معهم ساءت أخلاقهم، وأيضا ترى من أعمالهم القبيحة، فلا يتبين لك إلا في سفره. تراه بخيلا غضوبا سيء الأخلاق والمعاملة. قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. والسفر منه ما يكون أعم كما قال شيخ الإسلام، نحن في الدنيا في سفر ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار. نحن في الدنيا في سفر، فهذا يصل اليوم وهذا يصل في الغد وهذا يصل بعد غد وهكذا. قال ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار، هكذا حالنا. أتى رجل إلى بعض السلف فقال لو كم مضى من عمره، ذكره من قارب 60 عاما. قال 60 عاما وأنت مسافر إلى الله. هذا هو السفر العظيم والله. قال وعن عبد الله بن عباس شيخ الإسلام، قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ما حال هذا الحديث يا أبا يعلى؟ ما حال هذا الحديث؟ أحسنت، كيف عرف؟ لأنه في عمدة الأحكام. إذا كان في عمدة متفق عليه. طيب أحسنت. ومعنى على ظهر سير، قال الطيبي الظهر في قول ظهر سير للتأكيد، كقوله الصدقة عن ظهر غنى، ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا للكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي. طيب نأخذ المسألة الأولى، هل يجوز الجمع في صلاة الفجر وغيرها أو في العصر والمغرب؟ هل يجوز الجمع في صلاة الفجر وغيرها أو في العصر والمغرب؟ معلوم أن هذا لا يجوز بالإجماع، أن الإنسان إذا كان سفر يريد أن يقصر يصلي ركعة الفجر، قال أنا مسافر، أو يجمع بين الفجر والعشاء أو بين الفجر والظهر، هذا لا يجوز بالإجماع. أو يجمع بين العصر والمغرب، وهذا لا يجوز بالإجماع. إنما الجمع كما هو معلوم لديكم بين صلاة الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر، نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم، نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم، وهذا معلوم. هل ممكن ترى أن البعض لا يعلم هذه المسألة؟ هل ممكن؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة، ستأتي أبشر إن شاء الله. هذا ما تعرف عليه الناس أنه يسمى سفرا، سيأتي إن شاء الله كم المدة يمكث يجمع إن شاء الله. قلنا هل ممكن أن ترى رجلا لا يعرف هذا؟ الظهر والعصر، يعني هذا عدا غير هذه مسألتنا، أنهم يظنون أن إذا جمع أو قدم جمع تأخير أو تقديم صلي الظهر والعصر قبل الظهر قبل الأذان، الصلاة باطلة. لكن هل ممكن أن ترى رجلا يقول جائز أن يقصر الظهر والعصر، يعني يجمع، يعني عفوا بين العصر والمغرب، أو يقصر من الفجر؟ موجود هذا، وقد سألت بعضهم قلنا كيف تصلي المغرب؟ تقصر؟ قال نعم. طيب كم تصلي؟ ركعة ونصف؟ قال نعم. كيف ركعة ونصف؟ وانظر إلى هؤلاء الجهل موجود يا أخوة. كم قصر؟ كم فعل؟ أو هذا رجل آخر قد طبق، قال هذا فصلى المغرب ركعتين وأتى يسأل يقصر. فإذن بالإجماع أنه لا يجوز، لا خلاف بين أهل العلم. بقي مسألة حكم الجمع بين الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا. حكم الجمع، ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا؟ ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا؟ أقوال ذكرها أهل العلم، ذكروا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وهذا قول الجمهور. لك أن تقدم أذن الظهر وأنت في الطريق تصلي الظهر والعصر، ولك أن تؤخر إلى بعد العصر تصلي الظهر والعصر. طيب، هذا القول الأول. استدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب، وأيضا من الأدلة قال حديث أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وفيه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وأيضا في حديث جابر في مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جم تقديم في وادي أرنة. قال يجوز الجم بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. ودليل التأخير قال حديث ابن عمر في الصحيحين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صحبينها وبين صلاة العشاء. إذا أعجله السير أخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال وكذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. إذن ما هو القول الأول؟ لا يجوز الجمع. أحسن، يجوز الجمع بين وفي جمع تأخير أو تقديم، وهذا قول الجمهور للأدلة المذكورة. القول الثاني قالوا يجوز جمع التأخير دون التقديم. قالوا يجوز جمع التقديم دون التأخير. أذن بالظهر فجائز لك أن تصلي ذلك، لكن أنك تؤخر الصلاتين إلى بعد العصر قالوا لا، إنما جائز، يعني يجوز جمع التأخير أن تؤخر، أما تقدم فلا. لو أذن الظهر فلا تصلي الظهر والعصر إلا بعد العصر تؤخرها. قالوا جائز الجمع في التأخير دون التقديم، أي لا تقدم. قال وهو مروي عن مالك وأحمد جمع التأخير دون التقديم، هذا ثاني يجوز جمع التأخير دون التقديم. هذا مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم. ما حجتهم؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر. حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. والحديث متفق عليه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. ها؟ لا قدر ترأى نفس أنتم سافرتم وزما سألني عاد أدنان أكد بهذا، قلنا يجوز في جمع التأخير دون التقديم، مفهوم؟ هذا القول الثاني. نعم، هذا حديث أنس مروي عن مالك واختاره ابن حزم، وأيضا مروي عن أحمد. بصلي الظهر، كيف صلى العصر؟ هي صلي الظهر ثم العصر. إذا سافرت مثلا أذن وأنت هنا الظهر وأردت أن تصلي، لا تصلي إلا إذا غادرت البلدة مثلا وصلت أذن بعد العصر، صلي الظهر والعصر. نعم، الظهر والعصر. إذن ذكرنا كم قولين، القول الأول قول من يا غمدان؟ قول الجمهور صح؟ أو إجماع، لأنه نحن في درس الإجماع في درس الجمع، وأنت جمعت بين قولين. تفضل يا إبراهيم. إبراهيم أنت أغيرت اسمك اليوم. كم ذكرنا أقوال؟ أحسنت، القول الأول قول من؟ أحسنت، وهو الجمع في التأخير والتقديم للأدلة المذكورة. القول الثاني يا عمر، يجوز الجمع في ماذا؟ في التأخير دون التقديم، وهذا قول من؟ قول مالك وأحمد واختاره ابن حزم. ما حجتهم يا أبا يحيى؟ حديث أنس، وهو أن يجمع بين الصلاتين أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر وجمع بينهما. أحسنت. القول الثالث قالوا لا يجوز الجمع مطلقا، قالوا لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، لا يجوز أن تجمع سواء جمع تقديم أو تأخير. طيب كيف؟ قالوا إنما يجوز في عرفة والمزدلفة بسبب النسك للحاضر والمسافر، قالوا للحاضر والمسافر، وهذا قول الحسن وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبي حنيفة وكذلك أصحابه وأصحابه. قول الحسن وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ماذا قالوا يا أبا أكرم؟ لا يجوز الجمع مطلقا، كانت معنى مطلقا أي لا تقديم ولا تأخير. احتجوا بأحاديث المواقيت، ما أدلتهم؟ قالوا عندنا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في عرفة ومزدلفة بقوله ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وهو في مسلم من حديث أبي قتادة. نعم، فهمان فهمي. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. أين الشاهد من الحديث؟ أنس. أي نعم، يعني لا تصلي الصلاة إلا إيش؟ في وقتها. نعم، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي قول الجمهور على أنه يجوز الجمع في الصلاتين بين الصلاتين، جمع تأخير أو جمع تقديم. هذا هو الصحيح. بقي من المسائل: هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا؟ هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا؟ هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا؟ كيف هذا؟ أبو يعلى سافر للحج. طيب، متى سافرت أنت؟ موجود عندي. طيب، سافر لعدن يشتري كتبا اليوم الأول، الآن صار إيش؟ نازل. إيش معنى نازل؟ يعني بالدور لتحت، يعني ما هو مقيم. لا، فرق بين المقيم وبين النازل. المقيم خلاص، لو قلنا مقيم إذن ماذا عليه؟ يجب عليه إيش؟ الإتمام. ها، المجد، لا، غير المجد للسفر، غير المجد للسفر، معنى أنه ما هو في طريقه، وصل إلى المنطقة الذي يريدها، نزل. وذلك يقولون مثلا أبو الدحداح نزيل الصبيحة، نزل فيها، مفهوم الآن؟ هذا المقصود، أنه وصل مثلا إلى المنطقة، بمعنى هل لا يجوز القصر أو الجمع إلا من كان في سفره؟ أما إذا وصل إلى المنطقة الذي يريدها ومكث فيها لا يجمع. مثلا الآن قلنا أبو يعلى ذهب إلى عدن، كم ستمكث؟ ها، 3 أيام. طيب، والآن نازل أين؟ في عدن. فهل له أن يجمع خلال هذه الأيام 3، أم إنما إذا كان في سفر نقول له مثلا لو أدركك وقت الجمع وأنت في مثلا في الخور أو مثلا في مشهور، لك أن تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أما لو وصلت إلى المنطقة التي تريدها فلا. هل معنى ذلك؟ هذه المسألة، هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا؟ مفهوم ما معنى إذا كان نازلا؟ مفهوم أو لا؟ أختار، البعض ما عرفها لكن سأختارهم ولم يرفع يده. أحسن، يعني وصل إلى عدن وجلس الآن، مفهوم؟ هذا هو، يعني أنت الآن سافرت الآن مثلا نقول قبل الظهر، وصلت إلى عدن في العصر، هل لك أن تجمع؟ هذا المسألة الآن، يعني وصلت نزلت الآن، نقول في الطريق هذا لا شك لك أن تجمع في طريقه، لكن نزلت المنطقة هل لك أن تجمع؟ هذه المسألة الآن. قالوا أما في طريقه وما زال جادا في السفر هنا ليش لو أن يجمع، لكن إذا نزل هل لو أن يجمع أيضا أم لا؟ هذه المسألة. نقرأ في المسألة أقوال، ذكروا قولين في المسألة. القول الأول قال الجمع يختص بمن جد به السير، الجمع يختص بمن جد به السير، ولا يجمع من كان نازلا. وصلت إلى المنطقة فلا تجمع، صلي مع القوم، هذا القول الأول، إنما الجمع لمن جد به السير ولا يجمع من كان نازلا، وهذا قول الليث، وهو المشهور عن الإمام مالك، وهو قول الليث والمشهور عن الإمام مالك، أنه لا يجمع إلا من جد به السير، أما إذا نزل من كان نازلا فلا. حجتهم حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع. قالوا النبي لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع، لماذا؟ لأنه نازل. وورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في نمرة وهو نازل. الآن أشكل عليه، ماذا رد عليهم؟ قالوا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى بسبب أنه نازل، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نمرة وهو نازل؟ إذن ماذا سيصير؟ هل لهم حجة؟ هشام، ليس لهم حجة، أتوا بدليل، أتى أصحاب القول الثاني بدليل، أنتم تقولون أنه ما جمع في منى بل قد جمع في نمرة وهو نازل. إذن هل القول الأول صحيح؟ لا. القول الثاني قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين لمن كان أيضا نازلا، وهذا قول الجمهور، قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين حتى لمن كان نازلا. كيف هذا؟ وصلت إلى عدن ولم تصلي الظهر والعصر، بعد العصر لك أن تجمع بين الصلاتين. وصلت بعد العشاء لك أن تجمع بين الصلاتين مغرب والعشاء. طيب، قال حجتهم حديث معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. حجتهم حديث معاذ قالوا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخرجه مسلم. ليش ما كتبت؟ أسرع أنا؟ لا واقف. قلنا حجتهم حديث معاذ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخرجه مسلم. قال وجاء في موطأ مالك ذكر الحديث وفيه فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، لكن من طريق أبي الزبير ومدلس ولم يصرع بالتعديل. من أبو الزبير هذا؟ مات أحسد محمد تدرس. قال الشافعي رحمه الله قوله وصلى ثم خرج لا يكن إلا وهو نازل. قال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد من قال لا يجمع إلا من جد به السير، واستدلوا بحديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا فإذا جاز الجمع في هذا فجوازه في السفر من باب أولى. هذا دليل قوي جدا ذكر ابن عبد البر. حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، إذا كان في هذا الأمر فمن باب أولى النازل، فمن باب أولى النازل. وهذا مقيم، هذا مقيم حين جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. والراجح ما هو؟ القول الثاني وهو اختيار ابن عثيمين أن الجمع المسافر جائز، لكنه في حق المسافر مستحب وفي حق النازل جائز، غير مستحب إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل. لأن هذه مسألة بعض أهل العلم يقولون لو أنه أذن مثلا وأنت في عدن مثلا وبإمكانك أن تحضر تصلي معهم الجماعة فلك ذلك، أما لو جمع الإنسان جائز. لا، هذه سيأتي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نحن قلنا نازل، لو قلنا مقيم نفرق بين نازل ومقيم، فلو أنه أراد أكثر من 4 أيام هذا سيصير إيش؟ لا، هذا حتى لو شهر، لو أراد حتى شهر مثلا، إنسان أبوي على الأقل عنده معامل الجواز يقول إن شاء الله انتهي اليوم، تأخر اليوم الثاني ما زال يجمع، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم 20، له ذلك أن يجمع، لأنه نيته كم؟ يوم واحد، حتى لو كان 3 أيام ثم طال به الوقت خلاص. لو حدد هذا شيء آخر تحديد، إذا أراد أكثر من 4 أيام فله أن يتم، بل يجب عليه الإتمام. بقي هل تشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ نعم، حتى إن حدد في الوقت الذي يجوز فيه الجمع، مثلا أنت نيتك ستجلس كم؟ 4 أيام ثم طال عليك الوقت غير تعمد، فهنا لك أن تواصل في الجمع. هل تشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ هل تشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ كيف؟ هذا هو الآن الذي قلنا لك الآن، بعضهم ذكروا قالوا لغير خوف ولا، قالوا بعضهم مطر، وبعضهم ذكروا أشياء خوفا من العدو مع أنه ذكر أنه لا خوف ولا مطر. بعضهم من هذا الحديث أخذوا أنه جواز الجمع أيضا في المطر من هذا الحديث، وإلا قد ذكروا في حال المرض يجوز الإنسان أن يجمع، وفي حال الخوف يجوز له ذلك. أما بالنسبة للمطر أيضا مسألة فيها خلاف، هل له أن يجمع أم لا؟ لا، إذا قالوا له خلاص إذا ذلك، لكن هو إذا كان عزم على ذلك، إذا كان يعلم أنه سيتأخر أكثر من 4 أيام يتم. هذه المسألة التي ذكرناها ليشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع، كيف هذا؟ أنت في الطريق أو نازل في عدن، صليت الظهر جمع، يعني صليت مثلا 2 ركعات، هل يشترط أن تصلي العصر مباشرة بعدها، أم يجوز لك أن تؤخرها إلى بعد العصر أو إلى قبل العصر تماما؟ مفهوم إيش معنى الموالاة؟ يعني هل يشترط إذا صليت الظهر أن أتبع مباشرة بالعصر، أم يجوز لي أن أصلي مثلا الظهر 2 ركعات ثم أخرت العصر إلى بعد العصر فصليت 2 ركعات أو إلى قبل العصر؟ وكذلك بالمغرب، صليت مثلا مع الناس المغرب وأنا في سفر فأخرت العشاء إلى قبل نصف الليل، فهل يجوز لي ذلك أم يشترط الموالاة؟ أن إذا صليت الظهر لا بد أن أتبع العصر مباشرة، وإذا صليت المغرب لا بد أن أتبعه في العشاء مباشرة. مفهوم السؤال؟ إذن هل يشترط الموالاة أم لا؟ في المسألة أقوال، ذكر 3 أقوال. القول الأول قال الموالاة ليست شرطا في جمع التقديم ولا في التأخير. كيف هذا؟ لو صليت الظهر ثم بدأ لك أن تؤخر العصر إلى حتى بعد العصر ما في مانع، هذا القول الأول، قالوا لا يشترط الموالاة، وهو المنصوص عن أحمد، وهو وجه عن الشافعية، وجه للشافعية، قالوا لا يشترط، وهذا المنصوص عن أحمد وهو وجه للشافعية، أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين، فلك أن تصلي الظهر وتؤخر العصر إلى الوقت الذي يجوز لك فيه، وكذلك المغرب، إن صليت المغرب وبدا لك أن تؤخر العشاء إلى بعد العشاء فلك ذلك. القول الثاني قالوا تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا يجوز أو تشترط الموالاة في جمع التقديم لا في التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قال تشترط في جمع التقديم. كيف هذا؟ أنت في الخور، أذن العصر أو أذن الظهر، ماذا ستصلي؟ بدأ لك أن تصلي، صلي كم الظهر؟ كم صلي؟ 4؟ صلي 2، قالوا يشترط مباشرة أن تصلي ماذا؟ بعدها 2 ركعات. طيب، أذن الظهر وأنت في الخور، بدأ لك أن تؤخر الصلاة إلى بعد العصر، وصلت إلى عدن أو إلى نصف الطريق، ما صليت بعد الظهر مباشرة، إنما أردت أن تصلي بعد الظهر، يجوز لك الموالاة أو لا؟ ها ها، كيف يجوز الموالاة؟ قلنا في جمع التقديم ماذا قالوا؟ يشترط، وفي جمع التأخير ايش معنى جمع التأخير الآن؟ طيب الآن هم قالوا ما يشترط الموالاة، القول الثاني ما يشترط الموالاة في جمع التأخير، طيب الآن ستصلي ماذا بعد العصر؟ تبدأ الظهر، إذن على قولهم لا يشترط الموالاة ولك أن تؤخر العصر. لا لا، ما العصر لا، لك أن تصلي الظهر ولك أن تؤخر العصر حتى إلى قبل المغرب، مفهوم الآن؟ لك أن تؤخر العصر حتى إلى قبل المغرب، لكن في جمع التقديم لا بد أن تصليها مباشرة. مفهوم المسألة أو لا؟ مفهوم. الكلام الأخير ما افتهم لك، والأول تمام. الآن أنت صليت الظهر، كيف صليت الظهر؟ الآن المغرب، أنت في الخور مثلا الآن أذن العصر، تعرف الخور هنا قريب، أذن الظهر، أردت الآن أن تصلي ماذا؟ الظهر. كم ستصلي؟ ركعتين. على هذا القول يشترط الموالاة مباشرة، تصلي العصر بعدها، مفهوم؟ في جمع التأخير، هذا في القول الثاني، في جمع التأخير ما زلنا قالوا لا يشترط. كيف هذا؟ أخرت الظهر إلى متى؟ إلى بعد العصر. كم ستصلي الظهر؟ ركعتين، فلك أن تؤخر العصر حتى إلى قبل المغرب، مفهوم؟ لا اشتراط الموالاة مباشرة. أنت معي؟ وصلت إن شاء الله. والقول الأول ما هو يا صلاح؟ لا يشترط، لا يشترط الموالاة، فلك أن تصلي الظهر ثم تؤخر العصر، ولك أن تصلي المغرب، ولك أن تقدم هكذا. القول الثالث قالوا تشترط الموالاة في الموضعين. القول الثالث قالوا تشترط الموالاة في الموضعين، جم تقديم، هذا معنى في الموضعين، جم تقديم أو تأخير. صليت الظهر لابد أن تتبعها ماذا؟ العصر. قدمت أو أخرت يشترط الموالاة. صليت مثلا أذن وأنا في الخور سأصلي ركعتين الظهر، لابد يشترط عندهم أني أصلي مباشرة ركعتين ماذا؟ العصر مباشرة. أخرت صلاة الظهر إلى بعد العصر، أصلي ركعتي الظهر، ركعتين الظهر، ثم يشترط أن أتبع مباشرة بركعتي العصر. قالوا كما يشترط الترتيب، قالوا كما يشترط الترتيب. وهو المنصوص قال عن الشافعي وعليه جمهور أصحابه، وهو جن في مذهب الحنابلة. والصحيح يا أخوة هو القول الأول، وهو اختيار ابن تيمية، اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. ما هو القول الأول يا هشام؟ تشترط الموالاة. وأنت يا عاصم؟ لا يشترط، أي لا يشترط الموالاة. إيش معنى يا أبا أحمد لا تشترط الموالاة؟ يعني لو أن يصلي الظهر ويأخر العصر، أو يصلي العصر ويأخر الظهر. لا، وأن يصلي العصر ويأخر الظهر، أو يصلي العصر ويأخر الظهر، ما يصلح. أحسن. قال ابن تيمية رحمه الله والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. هذا كلام جميل جدا من شيخ الإسلام. قال يا أخوة إذا كان يشترط الموالاة إذن أين الرخصة؟ مفهوم أو لا؟ يعني يعتبر الآن صار مشقة عليك أو لا؟ سيصير مشقة أنك يلزمك مباشرة أنك تصلي العصر مباشرة بعدها. انظر ماذا يقول هنا، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، لأن المقصود الرخصة ما هو التخفيف والتيسير على العبد، وهذا إذا اشترطت عليه الموالاة صار مشقة عليه، قد ربما ما عنده وقت، أراد أن يصلي مثلا ركعتي الظهر يقول سأتأخر إن شاء الله أصلي العصر إلى بعد. قال ابن عثيمين والأحوط ألا يجمع إذا لم يوالي بينهما، يعني يقول ابن عثيمين لا يجمع إذا أراد أن يوالي بينهما، لكن كما سمعتم يجوز ذلك. كما سمعتم بقي مسائل تتعلق في هذا كثيرة. نعم اي نعم جائز، فكان تصلي مثلا الظهر ركعتين وتؤخر العصر الوقت الذي شاء حتى لا بعد العشاء، هكذا لا في الوقت المحدد الى قبل ان يدخل وقت المغرب، هذا المقصود. جم تاخر، انت وصلت الى عدن، لا صلي الظهر ثم العصر، تصلي هذه في هذه الحالة أنت مضطر. اشترط، ذكر مسألة قال لي اشترط الترتيب أم لا؟ يعني بعضهم ذكر بالاشتراط بعضهم أصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، مع أن البعض في هذه الحالة قالوا إن رأيت أنه سيخرج الوقت عليك فلك أن تصلي على راحلتك الفريضة كما قالوا لو كنت في الطيران، لكن إذا أنت مضطر فتؤخرها وتصلي بينها كما يحصل بعضان لكثير من النساء. لا، هذا إذا وصلت إلى بلدك فرق. الآن إذا كنت في سفر، ما لو أنك سافرت من إلى علا عدن وصلت بعد العشاء وما يعني بعد المغرب ما صليت الظهر والعصر ستصلي جمع تلك، أما المغرب فهي ثلاث، لكن لو وصلت إلى بلدك هنا دار إقامتك ستصلي أربعا بأربعا بثلاث. نعم نعم أجل. نعم لا، في بيت من أقاربك لا، لكن إذا كان دار إقامة كأن يكون لك بيت في عدن وبيت هنا. تزوج أنت كم؟ تزوجت اثنتين، طيب فواحدة في عدن هنا، أو أبوك عنده بيت هناك وأنت هنا، عندكم بيت في عدن وأنت هنا، فاعتبر دار إقامة هنا ودار إقامة إيش هناك. فإذا وصلت هناك دار إقامة وإذا وصلت هنا دار إقامة. نعم لا، إذا يقصر في سفره في الطريق إذا كان جاد السير، أما إذا وصل سيتم. هذا هو، نعم هذا هو سؤاله. يقول الآن لو نزل إلى بيت أقاربه يعني بيت أخي ما هو دار إقامة لا أصلا ذاك. ها لا لا، هم أصلا ما يشترط الموالاة، لو أن يصلي ركعتين ما في مانع أن تقال بهذا، مع أنهم فرقوا الآن بين القصر والجمع، مفهوم؟ هناك من جعل القصر وهناك من جعل الجمع، لأن ثم فرق، وهذه سيتمر معنا الفرق الآن بين القصر والجمع، سيأتي هذا.